بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فكان آخر الكلام عند ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالرد على المعتزلة الذين عطلوا الله جل وعلا عن صفاته سبحانه وتعالى، وهو الرد الخامس أو السادس. قال: إن القول بأن أسماء الله أعلام محضة مترادفة لا تدل إلا على ذات الله فقط قول باطل، بأن دلالات الكتاب والسنة متضافرة على أن كل اسم منها دال على معناه المختص به مع اتفاقها على مسمى واحد وموصوف واحد، فالله تعالى هو الحي القيوم السميع البصير العليم القدير، فالمسمى والموصوف واحد والأسماء والصفات متعددة. هذا الرد الذي ذكره المؤلف رحمه وتعالى خلاصته بطلان القول بأن أسماء الله أعلام محضة مترادفة لا تدل إلا على ذات الله فقط بدلالة الشرع أولا ودلالة العقل. فدلالة الشرع فإنه قد جاء في كتاب الله عز وجل في نصوص كثيرة أن الله جل وعلا وصف نفسه بأوصاف كثيرة، فهو جل وعلا الرحيم بمعنى المتصف بالرحمة، ليس معناه أنه الرحيم غير المتصف بصفة الرحمة، وهكذا فهو الحكيم المتصف بصفة الحكمة والعزيز الذي اتصف بصفة العزة. فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وربك الغفور ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة أي صاحب الرحمة، فهو غفور جل وعلا وهو رحيم جل وعلا صاحب رحمة أي متصف بصفة الرحمة، وهكذا كذلك متصف بصفة المغفرة صفة العزة، فهو العزيز صاحب العزة والحكيم صاحب الحكمة إلى آخر ذلك. فهذه الأدلة تدلنا على، وهذا الدليل يدلنا على أن الله جل وعلا متصف بصفات، وأنه جل وعلا له الأسماء التي اتصفت بصفات، فله اسم جل وعلا وله صفة سبحانه وتعالى تختص بذلك الاسم الذي تسمى به جل وعلا. وهذه الأسماء التي تسمى الله جل وعلا بها هي تتفق في تسمي الله جل وعلا بها، وهي تتفق كذلك وتترادف وتدل على موصوف واحد اتصف بتلك الأسماء والصفات وهو الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، ف ترادف هذه الأسماء باعتبار دلالتها على ذات الله جل وعلا، وهذه الأسماء باعتبار دلالتها على ذات الله جل وعلا، فهي مترادفة، فهي مترادفة لأنها دلت على موصوف واحد وعلى ذات واحدة وهي ذاته سبحانه وتعالى. ولكن هذه الأسماء متباينة باعتبار دلالتها على الأوصاف، باعتبار دلالتها على الأوصاف وعلى الصفات التي اتصفت بها هذه الأسماء. فكل اسم له صفة تختص به ويتصف بها غير الاسم الآخر. فاسم الرب جل وعلا العزيز، والصفة العزة، غير اسم الله جل وعلا الحكيم، وهكذا. فتتباين في دلالتها على الأوصاف. فإذن القول بإطلاق إن أسماء الله جل وعلا مترادفة أو أسماء الله متباينة يوقع في الخطأ، فلابد من التفصيل. فيقال أسماء الله جل وعلا مترادفة باعتبار دلالتها على ذات الله جل وعلا، بأنها دالة على ذاته سبحانه وتعالى، وباعتبار دلالتها على الأوصاف متباينة، لأن هذه الأسماء التي اتصفت بهذه الصفات تختلف، فكل اسم له صفته الذي يختلف به عن الاسم الآخر الذي اتصف بصفة أخرى، فهي مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، متباينة باعتبار دلالتها على الأوصاف. وذكرنا أن الدلالات على ثلاثة أنواع: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع معناه وعلى كل أجزائه، فهذه دلالة مطابقة. يقولون طابق النعل النعل، طابق النعل النعل، أي إذا كان هذا النعل تماما هو ذلك النعل، مطابقة، ما في هذا النعل هو في ذلك النعل، فهي دلالة مطابقة، دلالة اللفظ على كل معناه. فمثلا القلم يتكون من ظرف وغطاء والمداد الذي فيه وغير ذلك من هذه الأشياء. فإذا قال الشخص القلم فهو يعني به كل القلم، جميع أجزاء القلم، لأن هذا اللفظ، لفظ القلم، دال على جميع أجزاء القلم، دال على جميع أجزاء القلم بدلالة مطابقة. فإذا مثلا اشتريت قلما واخذت قلما واعطاك قلما من غير غطاء، نعم، تقول ترده، تقول انا طلبت منك قلما، قال لك ايش هذا، ما هو قلم، يقول لا، لكن ما فيه الغطاء، اين الغطاء، لان القلم معناه كل هذه الاجزاء، الظرف، كل شيء. لو ما اعطاك الغطاء قلت له كيف، انا قلت القلم. واذا اشتريت كتابا، نعم، وما أعطاك غلاف الكتاب، أعطاك كتابا من غير غلاف، نعم، ترد ذلك، يقول لماذا، تقول أنا أريد كتابا، اشتريت منك كتابا، فكيف تعطيني هذا، يقول هذا كتاب، يقول لا، أين الظرف، أين الغلاف، لماذا، لأن الكتاب هذا اللفظ المراد به جميع أجزاء الكتاب. وهكذا إذا اشتريت دارا، نعم، ما يمكن أن يقول لك أن يعطيك الدار فتدخل البيت، نعم، وتجد الحمام مغلقا ممنوع الدخول، ترجع إلى صاحب البيت، كيف يا فلان اشتريت منك بيتا، قالوا أنا أعطيتك البيت، لا، وين الحمام، نعم، لماذا؟ لأنك لما قلت له أريد البيت، يعني أريد البيت بجميع أجزائه، الحوش، الحمام، الكراسي وما فيه. نعم، وهكذا اشتريت سيارة، إذا لم تجد البطارية معناها ترد السيارة، أين البطارية؟ أو أين الكراسي؟ كراسي السيارة بلا كراسي. يقول لا، أنا ما اشتريت منك سيارة. يقول هذه سيارة، انظر فيها عجلات وفيها. والنعم، لكن أين الكراسي؟ لأن هذا اللفظ، نعم، لفظ السيارة يشمل جميع أجزاء السيارة. وهكذا، فهذه الدلالة يقال لها دلالة المطابقة، كدلالة أيضا كذلك الرجل على الإنسان الذكر، ودلالة الأنثى على المرأة، نعم، وهكذا. ودلالة التضمن هو دلالة اللفظ على بعض معناه، دلالة اللفظ على بعض معناه يقال لها دلالة تضمن. فدلالة مثلا لفظ السيارة على العجلات فقط وحدها أو على البطارية وحدها، هاي دلالة تضمن، لأن السيارة مما يتضمنها هذه العجلات والبطارية وغيرها. وهذه دلالة الحمام على البيت، دلالة لفظ البيت على الحمام دلالة تضمن، لأن البيت يتضمن الحمام. فدلالة القلم على الغطاء، دلالة القلم على الغطاء دلالة تضمن، لأن القلم يتضمن غطاء القلم. فدلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض معناه، ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على أمر خارج لازم، على أمر خارج لازم، مثل دلالة السيارة على صانعها، ودلالة البيت على بانيه، دلالة البيت على بانيه، ودلالة القلم كذلك على صانعه. فهذه دلالة التزام. لماذا؟ لأن البيت من لازمه أن يكون له بانيا بناه، السيارة من لازمها، من لازم ذلك أن يكون هناك صانعا صنعها، نعم، وهكذا. فدلالة الالتزام هي دلالة على أمر خارج. نرجع إلى ما يتعلق بذات الله جل وعلا وصفاته سبحانه وتعالى، ودلالة الأسماء على ذات الله جل وعلا وعلى صفاته. فدلالة الاسم على، فدلالة أسماء الله جل وعلا على الذات والصفات دلالة مطابقة. فمثلا إذا أخذنا اسم الله جل وعلا الخالق، اسم الله جل وعلا الخالق دال على ذات الله جل وعلا وعلى صفة الخلق بدلالة المطابقة. دلالة اسم الله جل وعلا الخالق على ذات الله جل وعلا وعلى صفة الخلق دلالة مطابقة، دلالة مطابقة. ودلالة اسم الله جل وعلا الخالق على ذات الله جل وعلا وحدها، فهذه دلالة تضمن. وهكذا دلالة اسم الله جل وعلا الخالق على الصفة وحدها دلالة تضمن، دلالة تضمن. دلالة اسم الله جل وعلا الخالق على العلم والقدرة دلالة التزام. دلالة اسم الله جل وعلا الخالق على العلم والقدرة دلالة التزام، لأن الخالق من لازمه أن يكون عالما وأن يكون قادرا، فما خلق إلا لأنه عالم، وما خلق إلا لأنه قادر، هذا لازم. ولذلك قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فبعد أن ذكر الله جل وعلا خلق السماوات السبع وخلق الأراضين السبع، ذكر ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. دلنا هذا على أن الخالق من لازمه أن يكون عالما ومن لازمه أن يكون قادرا، كما سمعتم فيما يتعلق بالسيارة من لازمها أن يكون لها صانعا، فلا وجود لسيارة من غير وجود صانع لها، ولا وجود لبيت من غير بان له، هذا لازم. وهكذا فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فإنه جل وعلا الخالق، ولازم ذلك أن يكون الخالق جل وعلا عالما وقادرا سبحانه وتعالى. وهذه دلالات قد ذكرها العلم، ومنهم ابن القيم رحمة الله تعالى عليه كما في نونيته قال رحمه الله تعالى: ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان، فدلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. فأما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان: فذات الإله، وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان، لكن دلالته على إحداهما بتضمن فافهمه فهم بياني. وكذا دلالة الصفة التي ما اشتق منها فالتزام داني. فذكر رحمه تعالى في هذه الأبيات هذه الدلالات الثلاث، ومثل لها بعد ذلك باسم الله جل وعلا الرحمن، ودلالة هذا الاسم على ذات الله جل وعلا وعلى صفة الرحمة، وأنها دلالة مطابقة، ودلالة اسم الله جل وعلا الرحمن على الذات وحدها أو الصفة وحدها، وأن دلالة تضمن، ودلالة اسم الله الرحمن على العلم والقدرة دلالة التزام. طيب، قال رحمه الله تعالى: ألا ترى أن الله تعالى يسمي نفسه باسمين أو أكثر في موضع واحد، كقوله: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فلو كانت الأسماء مترادفة ترادفا محضا لكان ذكرها مجتمعة لغوا من القول لعدم الفائدة. يعني أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بهذه الأسماء، سمى نفسه جل وعلا الله، سمى نفسه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، فهذه أسماء لله جل وعلا، لو كانت مترادفة ترادفا محضا يعني معناها واحد، معنى اسم الله جل وعلا الله كمعنى اسم الله الحي والقدوس والسلام والمؤمن، فهي معناها واحد، لكان هذا لغوا من القول الذي يتنزه الرب سبحانه وتعالى. يعني ما فائدة أن يذكر الرب سبحانه وتعالى ويسمي نفسه بهذه الأسماء الكثيرة وهي أصلا واحد؟ نعم، لو قال الله يكفي، هو الله خلاص، إيش الفائدة من هو الله الرحمن الرحيم الملك؟ إذا كانت هذه هي معناها الله في هذا لغو. يتنزه الرب جل وعلا أن يذكر في كتابه كلاما متكررا لا فائدة منه، كلام يتكرر ومعناه واحد، لا. فهذا يدل على بطلان هذا القول، على بطلان هذا القول، وأن أسماء الله جل وعلا مترادفة ترادفا محضا، يعني لا يدل كل اسم على صفة يختص بها عن غيره، هذا باطل. بل الله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه بهذه الأسماء وعددها وذكر أسماء كثيرة في كتابه جل وعلا، مما يدل على أنه سبحانه وتعالى تسمى بها كلها، وأن هذه الأسماء لها صفات يختص بعضها عن البعض الآخر بها، وليست هي معنى واحد. ليس معنى الله هو الرحمن ومعنى الله الحكيم أو القدوس أو الجبار، لا، كل اسم له معنى، كل اسم له معنى وله وصف وله صفة يختص بها. ولذلك الله جل وعلا أنكر على كفار قريش حين أنكروا اسم الله الرحمن، قال سبحانه: وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن. هل كفار قريش كفروا بجميع أسماء الله؟ الجواب: لا، ما كفر كفار قريش بجميع أسماء الله، ولم ينكروا جميع أسماء الله، بل أقروا باسم الله الخالق، وأنه الخالق جل وعلا الذي يخلق، والرازق الذي يرزق، والحكيم والعزيز، نعم، لكن أنكروا اسم الله الرحمن. لو كانت الأسماء كلها واحدة، الرحمن هو أيضا الرحيم وهو الخالق، نعم، لكان إنكار كفار قريش لاسم الله الرحمن إنكار الأسماء كلها. لكن الذي جاء في القرآن أنه والذي ثبت في السنة إنهم إنما أنكروا اسم الله الرحمن، اسم الله الرحمن، قالوا: ما ندري ما الرحمن، قالوا: ما ندري ما الرحمن، لكن ما قالوا: ما ندري ما الخالق، ولا قالوا: ما ندري ما العزيز، وما قالوا: ما ندري ما السميع، لا، قالوا: ما ندري ما الرحمن. يعني هذا الاسم هو الذي أنكروه، نعم، فردوه. ومع هذا لم يلزمهم الله سبحانه وتعالى بهذا الإنكار الذي صدر منهم أنهم ماذا؟ أنكروا الأسماء الأخرى. لماذا؟ لأن اسم الله الرحمن له معناه الخاص به الذي هم أنكروه وردوه. فهذا يدلنا على أن أسماء الله جل وعلا تختلف في معانيها، تختلف في معانيها، وليست هي بمعنى واحد، لكن هي مترادفة بدلالتها على ذات الله جل وعلا، لأنه هو الذي تسمى بها سبحانه وتعالى، أي بهذه الأسماء. وكذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا السابع: أن القول بأن الله تعالى عليم بلا علم، وقدير بلا قدرة، وسميع بلا سمع، ونحو ذلك، قول باطل مخالف لمقتضى اللسان العربي وغير العربي. فإن من المعلوم في لغات جميع العالم أن المشتق دال على المعنى المشتق منه، وأنه لا يمكن أن يقال عليم لمن لا علم له، ولا قدير لمن لا قدرة له، ولا قدير لمن لا قدرة له، ولا سميع لمن لا سميع له، ونحو ذلك. وإذا كان كذلك تعين أن تكون أسماء الله تعالى دالة على ما تقتضيه الصفات اللائقة به، فيتعين إثبات الأسماء والصفات لخالق الأرض والسماوات. القول بأن الله تعالى عليم بلا علم، وقدير بلا قدرة، وسميع بلا سمع، هذا باطل، نعم، باطل في جميع لغات العالم. لماذا؟ قال لأنه مخالف لمقتضى اللسان العربي وللغات جميع العالم، لأن المشتق دال على المعنى المشتق منه، يعني لأنه ما سمي أصلا بذلك الاسم إلا لوجود الوصف، والمصدر الذي اشتق له منه ذلك الاسم، فما سمي عالم إلا لقيام هذا الوصف به وهو العلم. نعم، هل يقال مثلا ممكن أن يقال لشخص ضارب، نعم، وهو لا يقوم به هذا الوصف، وصف الضرب؟ أبدا، لأنه ما قيل له ضارب إلا لأنه اشتق له ذلك الاسم، اسم ضارب من الوصف الذي يقوم به وهو وصف الضرب. نعم، أما إذا فقد المشتق ولا اشتقاق فهذا يدل على أن ذلك لا يسمى، لا يمكن أن يسمى شيء باسم وليس له الوصف الذي اشتق له ذلك الاسم والمصدر. ولذلك قال القائل وإذا فقد الوصف فلا يشتق، وإذا فقد الوصف فلا يشتق، وأعوز المعتزلي الحق، إذا فقد الوصف فلا يشتق، يعني إذا لم يوجد وصف لذلك الذي يمكن أن يسمى باسم، نعم، فلا يمكن أن يسمى باسم، لأنه يعني كيف يسمى؟ يسمى بماذا؟ كيف نسميه وهو لا يقوم به ذلك الوصف الذي نريد أن نشتق له منه اسما؟ إذا قلنا إنه عالم، أو قلنا إنه ضارب، أو قلنا إنه جائع، هل يمكن أن نقول لشخص جائع نعم أخذنا له هذا الاسم؟ من أين؟ من أين اشتقاق هذا الاسم له؟ من أين أخذناه؟ أخذناه من الوصف الذي قام به وهو الجوع، فلما كان يقوم به هذا الوصف سمي واشتق له الاسم. وهذا يحتاج إلى مزيد بيان إن شاء الله، أيضا فصله في درسنا اللاحق. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.